وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن التقسيم الثلاثي هل هو لازم أو لا، أو يكفي التقسيم الثنائي مثلا. ذكرنا أنه توجد أربعة احتمالات في هذا المجال، وكنا في صدد توجيه الاحتمال الأول، يعني وجوب التقسيم الثلاثي. قلنا قد يتمسك لذلك بضم إحدى الآيتين إلى الأخرى بالبيان المتقدم، وذكرنا أن الاستدلال بالآيتين مرة يقع بقطع النظر عن الروايات، وأخرى بملاحظة الروايات. والآن كلامنا لو قطعنا النظر عن الروايات، قلنا قد يتمسك بهما بالبيان المتقدم، بمعنى أن كلتا الآيتين دلتا على الأمر بالأكل، هذا واحد. ثم واحدة قالت وأطعم البائس الفقير، هذا أمر بالصدقة. ثم الآية الأخرى قالت وأطعم القانع والمعتر، هذا عبارة عن الإهجار. هكذا تقرب الدلالة. وصلنا في صدد المناقشة. المناقشة الأولى تقدمت وانتهت، وكان حاصلها أن الأمر بالأكل لا يدل عليه وجوب، أما لماذا فقد تقدم لا أكرر. الآن المناقشة الثانية، وثانيا إن الآيتين الكريمتين أمرتا بالأكل، كما وأمرتا بالإطعام، وأما الإهجار فليس له ذكر فيهما، أي في الآيتين. فمن أين نستفيد وجوب الإهداء؟ والمفروض أننا نريد التمسك بالآيتين بقطع النظر عن الروايات، هكذا هو المفروض. وإذا قيل في مقام الدفاع إن إحدى الآيتين أمرت بإطعام القانع والمعتر، والمفروض أنها بين العنوانين لم يؤخذ فيهما عنصر الفقر، فإذن يجب إطعام هذين اللذين هما ليسا داخلين تحت عنوان الفقير. وهذا عبارة أخرى عن الإهداء أو واقع الإهداء. فأنت ليس من اللازم أن تسميه إهداء، ولكنه هو واقع الإهداء، بمعنى أن مقدار من الهدي يلزم دفع المن إلى غير الفقير. أفرض السحابة لسميه إهداء، لكن بالتالي يلزم دفع قسم لغير الفقير وهو المطلوب. إذا دافع شخص هكذا أجبنا، صحيح أن القانع والمعتر لم يؤخذ فيهما عنصر الفاقه، لكن في نفس الوقت لم يؤخذ فيهما ايضا التقيد بعدم الفاقه، يعني بنحو بشرط لا، بشرط الا يكون فقيرا، هذا ما ماخوذ. فاذا هذا لم يكن ماخوذا فلازمه أني لو أطعمت شخصا هو فقير وفي نفس الوقت قانع بما يدفع إليه. يعني عندنا جيران، يوجد عندنا جيران فقير أو يقنع، فإذا دفعت إليه فهو مجمع العنوانين، فيلزم الاجتزاء لذلك بلا حاجة إلى دفع حصة ثالثة بعنوان الإهداء. إذن من أين نستفيد لزوم الإهداء؟ هذا ثانيا. وثالثا، سلمنا أنه الأكل واجب والإهداء واجب، ولكن نقول الآيتين، ولكن نقول إن الآيتين كما يمكن الجمع بينهما بالاستعانة بالواو، كذلك يمكن الجمع بينهما بالاستعانة بأو، يعني إن المستدل بالآيتين جمع بينهما بالواو. قال المقصود كل وأطعم البائس الفقير، أي واحد، وأيضا يجب شيء ثاني الضمة، وتطعم أيضا ماذا؟ القانع والمعتار. هذا نحو من الجمع، ولكن لما لا نقول نجمع بينهما بأو، يعني إما أن تأكل وتطعم البائس الفقير، إما هكذا وأنت بالخيار يعني بينهما، أو أن تأكل وتطعم القانع والمعتار. فالنتيجة سوف تكون هي إيش؟ هي التقسيم الثنائي وليس التقسيم الثلاثي. فأنت بالخير، إن المفروض إحنا نحو الآيتين نجيب نسأل الآن الرواية، الرواية بعدين إن شاء الله. إذن لو خلينا نحن والروايتين فيكفي، والآيتين فيكفي، إما الأكل مع الدفع للفقير أو الأكل مع الدفع إلى القانع والمعتار. أما أنه يلزم أن تأكل وتطعم الفقير وتطعم القانع والمعتار، فهذا لا يمكن إثباته من خلال الآيتين لإمكان الجمع بينهما بأو ومع التردد. ومع التردد فلا يمكن، لا يمكن آنذاك. إذا كان هذا ممكن ذاك ممكن، اثنينات وجيه، هذا جمع ممكن ذاك جمع ممكن، فحينئذ لا ملزم للتقسيم الثلاثي، فيه مؤنة زائدة تحتاج إلى إثبات ولا مثبتة لها، فيكفي التقسيم الثنائي آنذاك. هذا ثالثا. ورابعا الأخير، يعني شنو معنى؟ يعني شنو؟ إذا مرتين يكون تأكل، يعني مرتين يكون تأكل إيش؟ شنو شلون؟ إيه؟ شنو؟ إيه أدري، قول ليش؟ يعني خب بالتالي أنت تريد تقول شنو؟ إلا الجمع بالواقع. قول ليش مو الآية هذا؟ خب الجمع هو خب أمران بالتكليفان أو. وذني التكليفان يعني بعبارة أخرى شنو المقصود؟ يكون ماذا؟ توفق بينهما بالجان، فهذا احتمال. يو لا توفق بينهما بالتخير بينهما، فهذا احتمال. كلاهما يعني وجيههم، يعني ليش تتعين ذاك في مقابل هذا؟ إلا اللهم تقول الظاهر العرفي هو ذاك الأول. فهذين هالظاهر العرفي هذا كله في أذهاننا، زرقت أذهاننا بأنه التقسيم ثلاثي. ورابعا الأخير الذي أريد أن أذكره آخر شيء، يعني كلما دار لا بأس، كلما دار الأمر بين عن المولى يبين ماذا نص الوظيفة أو يبين ماذا كل الوظيفة، لكن ماذا أحد فقيها والفرد الثاني التخييري يبين ببيان آخر. إذا دار الأمر بينهما فالعاقل ماذا يرتبط؟ طيب يبين ماذا أحد الفردين والفرد الثاني يأجل، أما يبين نص الواجب والنص الثاني يأجله هذا أشد مخالفة علما للظاهر. لا بأس. زين جيد. ورابعا الأخير الذي أريد أن أقوله هذا، أنه تنزلنا كل سلمنا سلمنا سلمنا، ولكن لماذا التقسيم الثلاثي؟ فليكن التقسيم رباعيا، يعني أكل وإطعام الفقير وإطعام القانع وإطعام المعتار، أربعة يكون تقسيم مو ثلاثة. فلماذا التقسيم ماذا؟ إذا أريد تماشى ويا أخيك، ليش يجب تقسيم الهدي ثلاثة أقسام؟ لا، بل يجب تقسيمه أربعة أقسام لو أردنا أن نتماشى مع الآيتين الكريمتين. والخلاصة من كل ما ذكرناه أن لو خلينا نحن والآيتين كان المناسب شنو بالإتئام، نتيجة هذه المناقشات الصغيرة نبني على بل شيء نخرج به، المناسب أن الأكل ليس بواجب لما أشرنا إليه من أن الأمر وارد مورد توهم الحاضر، كما أن الإهداء ليس بواجب لعدم إشارة إليه في الآيتين، وبالتالي يكفي إطعام الفقير الذي يكون قانعا أو يكون معترضا، فنشيل هذا ونطيل فقير واحد، هم هو فقير هم هو قانع، فيكفي إذا هذا المقدار، أو هو فقير وهو معتر، هذا يكفي هذا المقدار. أما أن نقسم تقسيم ثلاثي أو ثنائي فلا حاجة إليه، هذا بلحاظ الآيتين الكريمتين. وأما لو لاحظنا الروايات فيمكن أن نقول إن الروايات التي اشتملت على التقسيم الثلاثي كما تقدم، قرينا مثل الروايات فيما سبق، الروايات قريناهن شنو فيما سبق، وقلنا على أنه توجد روايتان واردتان في باب هدي القران تدلان على التقسيم الثلاثي، إحداهما لشعيب العقرقوفي والأخرى لسيف التمار. أما رواية سيف التمار، صحيح سيف التمار، نقرأ دور الأخ رناه فيما سبق، قال أبو عبد الله عليه السلام إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا. فقلت بعد ذاك مو مهم، ذاك بعد ما في داعي شنو أجي أقرأ المساكين هم السقار ما أدري، ذاك مو مهم، إلى آخره، قلنا جزء 14 من الوسائل، صفحة 160، الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث رقم 3، إنها دلت على وجوب التقسيم الثلاثي. وهذه بالنسبة إلى صحيحة سيد التمام. وأما موثقة شعيب الحرقوفي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا وأهدي ثلثا وتصدق بثلث. المصدر الحديث رقم 18. إنما يدل على وجوب التقسيم أثلاثاً هو هاتان الروايتان، ولا يوجد غيرهما. نعم، توجد رواية لأبي الصباح الكناني قرأناها فيما سبق، ولكن تلك كانت تقول إن الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه والإمام الباقر كان صلوات الله عليه كانا يقسمان، لكن كانا وما يدل علينا على الوجوب فلا على المصلحة. ولذلك الرواية الدالة على الأمر هي عبارة عن صحيحة سيف وموثقة شعيب. أما تقريب التمسك بهما فهو أن يقال إن موردهما وإن كان خاصا. هسه هذا ما يأثر، هسه هذا مو مهم، هذا مو مهم، هذا تقديم لفظي يسمونه. فإن موردهما وإن كان هو هدي السياق وليس هدي التمتع، حج التمتع، ولكن من هذه الناحية نقول لا خصوصية، هكذا نقول، أو نقول إنهما في تقسيمهما الثلاثي إنهما ناظرتان إما إلى الآية، والآية كما نعرف لم ترد في هدي السياق، وهي مطلقة من هذه الناحية، فيثبت بذلك إلغاء الخصوصية من هذه الناحية، يعني بعد الالتفات علما إلى كونهما ناظرتين إلى الآيتين الكريمتين. إذن سوف يثبت وجوب التقسيم الثلاثي، لكن بمن سوف يثبت؟ بالروايتين، وليس بالآيتين. وهذا فرض الطريق بعد للاستدلال على وجوب التقسيم الثلاثي. والجواب: أولا، قد تقدم سابقا إن الأمر بالأكل ليس ظاهرا في الوجوب، بل هو وارد مورد توهم الحاضر، وهذا الذي ذكرناه لا يختص بالآيتين الكريمتين، بل يأتي أيضا بالنسبة إلى الروايتين، فهو ملاحظة عام، كما تشمل الآيتين تشمل الروايتين. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نثبت بالروايتين وجوب التقسيم الثلاثي، بل أقصى ما يثبت هو التقسيم الثنائي. هذا أولا. وثانيا، فهو قاعد يأكد ما يقول القرآن الكريم. إذا ما يقول القرآن الكريم تجي فرد مشكلة، يعني معناه ما يجوز شنو تأكل وتصير معارضة ويا من حينئذ ويا القرآن الكريم، فهو يريد يأكد ما يقول القرآن. فهو إذا ما يريد ذكره هم راح تجي فرد مشكلة شنو ثانية، وهو أنه لا يجوز معارضة علما للقرآن، فالإمام بالتالي مضطر إلى زين. وثانياً أنا ما أدري عندي شنو كاتب، أنا كل ثلثاً وأهدي ثلثاً. إيه؟ ما يخاف وأهدي ثلثاً. صديقة كل ثلثا وأهدي ثلثا موجود. أنا سبدي عدي وإذا اللهم أنا مشتبه شنو في الكتابة، هذا شيء آخر. زين وثانيا إنه توجد رواية أخرى لا تدل على وجوب التقسيم الثلاثي، بل تدل على وجوب التقسيم الثنائي، وقد قرأناها فيما سبق، وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى آخره. المصدر الحديث رقم واحد. وهذه الرواية لم ترد في هذه السياق، بل هي مطلقة من هذه الناحية، فتشمل الاثنين معا، يعني كما تشمل هدي السياق تشمل هدي التمتع، لأنه عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم. وإذا كانت مطلقة نقول آنذاك خرج من هذا الإطلاق هدي السياق بالروايتين السابقتين، وبقي تحت هذه الرواية، تحت هذا الإطلاق، هدي التمتع. فالنتيجة أنه في هذه التمتع لا يجب التقسيم الثلاثي، بل يكفي التقسيم الثنائي، يعني وذلك بالآكل هذا قسم، والقسم الثاني هو إطعام القانع والمعتار. ثم نضيف إلى ذلك تلك الملاحظة التي أشرنا إليها سابقا، وهي أن الأمر بالآكل حيث إنه وارد مورد توهم الحاضر، والإمام يريد يشير إلى الآية، فيثبت أن الأكل ليس بلازم، ويكفي إطعام القانع والمعتر، وبذلك ثبت من خلال الآيتين ومن خلال الروايتين أن التقسيم الثلاثي ليس بلازم، بل حتى التقسيم الثنائي ليس بلازم، ويكفي دفع مجموع الحيوان إلى الفقراء. نعم، من باب الاحتياط يأكل لا بأس، أما أنه كوجوب للتقسيم الثلاثي فأمر المشكل استفادته من الجيد من الروايات ومن الآيات. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول وقد اتضح وهنه، وأما الاحتمال الثاني الذي صار إليه كما قلنا سابقا كما صار إليه سابقا ذكرنا ابن إدريس، فإنه ذهب إلى أن التقسيم الثلاثي ليس بلازم بل يكفي الأكل والتصدق، وأما الإهداء فلم يذكره. ولعل الوجه في ذلك وهو لم يشر إليه، ولعل الوجه في ذلك ما أشرنا إليه في كلماتنا المتقدمة، وهو أن الآيتين الكريمتين لم تشيرا إلى الإهداء، بل أشارتا إلى الآكل والإطعام، وعلى هذا الأساس يكفي الأكل والإطعام، يعني يجب التقسيم الثنائي. هذا توجيه ما ذهب إليه ابن إدريس قدس سره، وتعليقنا عليه أن الأكل وإن أشارت إليه الآيتان الكريمتان، ولكن ذكرنا أنه من القريب أن يكون الأمر واردا مورد التوهم الحاضر، فعلى هذا الأساس وجوب الأكل أيضا لا يكون ثابتا، ويكفي دفعه أجمع إلى الفقراء. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، وتبين من خلال هذا كله أن أوجه الاحتمالات الأربعة هو الاحتمال الرابع الذي أشرنا ذكرناه فيما سبق، وهو أنه يكفي دفع الجميع كصدقة. بس صدقة ما تقول هاي عنوان صدقة ما تقول هو ماذا ندفعه علمنا، صدقة ما موجود فيما في الآيتين، أطعام للفقراء كافي. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول. ذكرنا فيما سبق أننا قبل أن ندخل في مطلب المتن، مطالب المتن وأحكام المتن، نذكر أمورا ترتبط بالمتن ثم ندخل في المتن. الأمر الأول هذا الذي ذكرنا، وهو أنه هل يجب التقسيم الثلاثي أو لا يجب، واتضحت النتيجة أنه لا يجب. لم تتعرض علما يعني فإذا عامة البلوى فلا بد أن تكون ماذا النتيجة، حكم واضح، وحيث إن الفقهاء اختلفوا أنا هاي وين أطبق هذه الفكرة إذا المسألة كانت عامة البلوى، فالنتيجة واضحة. إذا فرضنا على أن الفقهاء اتفقوا على شيء أو على الأقل سموه اتفاق 100% بيت، وإنما شنو المشهور بينهم بنحو يمكن إيه شغل الذي، لكن هنا نشوف ما أشد الاختلاف شنو فيما بينهم، يعني وضوح في القضية ما أكو، فتطبيق هذه الفكرة شيء مشكل. وأما بالنسبة إلى تفسير القانع بأنه مثلا لعله على أي حال هو في الحقيقة ما مذكور شنو في كلمات اللغة ولا في الروايات أنه يعتبر أن لا يكون فقيرا، يعني هذا احتمال هو في حد نفسه شنو؟ المفروض هم علامات الفقهاء فهموا من القانع والمعتر واحد، بس ليش فهموهم واحد؟ لاجل الروايات شنو؟ ولا ما فهموا واحد صار التقسيم ايش قد؟ رباعي، والروايات ذكر التقسيم شنو؟ ثلاثي. فمن هذه الناحيه على اي حال الامر الثاني نرجو الى غد. اللهم صل على محمد وال محمد.